السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في كل مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم في هذه الحلقة مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. هذه حكمة حفظتها منذ زمن بعيد، أتلوها عليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. المتكبر مثل الطائر، كلما ارتفع كلما صغر في أعين الناس. سأعيدها مرة ثانية وأعلق عليها ولو شيئا يسيرا. المتكبر، الإنسان المتغطرس، الإنسان المتعالي على الناس. متعالي على الناس بماذا؟ وأنت مثلنا في هيئتك وفي خلقتك، إن كنت ولابد تريد أن تفاخر ففاخر بعمل صالح، ففاخر بأخلاق، ففاخر بسمت ووقار، ففاخر ببرك لوالديك، ففاخر بحسن تعاملك. أما أن تفاخر بمجرد أن أباك هو فلان، أو أنك من البلد الفلاني، أو أنك تملك من الدراهم الشيء الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وهي البضعة منه: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني كأنه يقول لها: إياك يا فاطمة، يا حبيبتي، أن تأتي يوم القيامة، أن يأتي الناس يوم القيامة بالحسنات والأعمال الصالحات، أما أنت فتأتين بمجرد أنك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفي. فالله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فربط هذه الثمرات بالعمل الصالح. فتقول هذه الحكمة: المتكبر مثل الطائر، كلما تعالى على الناس كلما صغر في أعينهم. نعم، الطائر إذا كان قريبا مني أنظر إليه على أنه طائر، فإذا ارتفع صغر في عيني، إذا ارتفع صغر في عيني، حتى أصبح لا أراه شيئا. وبعض الطيور التي ترتفع في السماء ينظر إليها بعضنا فيقول للآخر: انظر إلى الصقر أو النسر البعيد، والله أتأمل فيه في السماء ما أنظر إليه. لماذا؟ لصغره، حتى يصبح لا شيء في هذه السماء الهائلة. فكذلك المتكبر إذا تعاليت على الناس لا تظن أنك ستكبر، بل تصغر في أعينهم. طيب ماذا أفعل؟ إذا تطامن لهؤلاء الناس، تواضع لهؤلاء الناس، تلطف مع هؤلاء الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من تواضع لله رفعه. تواضع لله، تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. أعلى منصب، وأستغفر الله أن أقول إنه منصب وهو اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هو مهمة الرسالة، أن يجعلك الله رسولا ونبيا. يعني الملك تستطيع بالاكتساب، الوزارة تستطيع بالاكتساب، أن تكون دكتورا تستطيع بالاكتساب، لكن النبوة ما تأتي بالاكتساب، الرسالة ما تأتي بالاكتساب. لو فعلت ما فعلت إنما هي اصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع ذلك هؤلاء الأنبياء الذين نالوا من الله ما لم ينله أحد، ووعدهم الله عز وجل بالسعادة والنصر والتمكين والنعيم المقيم يوم القيامة، ومع ذلك كانوا يتواضعون للناس. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وكان أنس إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، ويقول: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت الذي يروي عن أنس إذا مر على الصبيان سلم عليهم، ويقول: هكذا كان أنس يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على الصبيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. أصلا لا يناسب الإنسان إلا التواضع، لا يناسب ضعفك، لا يناسب قدرتك، لا يناسب إمكانياتك إلا أن تتواضع. تتكبر على ماذا؟ ما الذي قرأت من الكتب حتى تثقفت أمام ما لا تقرأ، أمام ما لم تقرأ؟ ما الذي تبصره في هذا الوجود أمام ما لا تبصر؟ ما الذي تسمعه من الأصوات في هذا الوجود أمام ما لم تسمع؟ هناك موجات فوق السمعية، هناك موجات تحت السمعية ما تدركها أنت، إذن أنت ضعيف. هناك إشعاعات أو أشعة كثيرة أنت لا تستطيع إلا أن تنظر تلك الإشعاعات التي تخرج لنا ألوان الطيف، لكن الكون مليء بالأشعة نحن لا ندركها. أشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. الآن لو طرق طارق في بيتك يبعد عنك أمتارا يسيرة نعم تسمع الطارق لكن ما تدري، ما تدري عن هذا الطارق، أهو رجل أو امرأة، طويل أو قصير، ذكي أم غبي، أبيض أو أسود، ما تدرك. إذن أنت لا يناسبك إلا التواضع، لا أقول أنت حتى أنا، إذن بنو البشر بل المكلفون من الإنس والجن لا يناسبهم إلا التواضع. التكبر لا يناسبك، التكبر صفة لله عز وجل، لكن التكبر صفة مدح لله. أما التكبر بالنسبة للإنسان صفة ذم، لماذا؟ لأنك تتكبر على لا شيء، هذا واحد. والأمر الثاني لأن تكبرك يدعوك إلى أن تغمط الآخرين حقوقهم وأن ترد الحق. أما الله سبحانه وتعالى فهو المتعاظم المتعالي، لأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فيستحق سبحانه وتعالى أن يكون متكبرا. ثم تكبر الله عز وجل ليس كالإنسان يدعوه إلى الظلم، بل الله عز وجل متكبر متعالي بعظمة سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، وهو يستحق ذلك لأنه قادر على كل شيء ولا يظلم أحدا حبة خردل، بل ما أعطى الناس من الخير فبرحمته، وما عاقبهم فبعدله سبحانه وتعالى. لا تنسوا المتكبر مثل الطائر، كلما ارتفع عن الناس صغر في أعينهم. المختصر الثاني، سأحدثكم عن أحد الصحابة اسمه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو تعلمنا باسمه وكأنه جديد علينا، سامحوني إذا قلت نعم. كم من المسلمين لا يعرفون أسماء الصحابة، كم من المسلمين ربما تسألهم عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. أنا أبالغ في هذا الكلام؟ والله ما أبالغ، بل الواقع يثبت أن هناك من المسلمين من لا يعرف أسماء الأنبياء ولا أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فضلا عن أسماء التابعين والعلماء والمصلحين عبر تاريخ الأمة الإسلامية. ولو أنه لا يعرف أسماء هؤلاء ولا يعرف أسماء الآخرين لهان الأمر، لكن تسأله عن اللاعبين، عن المطربين، عن الراقصين، عن الراقصات، يعرف ويعدد ولا يحتاج إلى طويل تفكير. لكن تسأله عن كتاب الله سبحانه وتعالى، تسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله عن العظماء الحقيقيين لا عن الأقزام الموهومين، فإنه لا يجيبك. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا من سادة الأنصار، كان سيدا قبل إسلامه، فزاده الإسلام سيادة وكرما وعطاء، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أو إذا فقهوا، وكلاهما صحيح. سعد بن عبادة كان يدعو بدعاء غريب، ما رأيت أحدا يدعو بشيء قريب من هذا الدعاء، فكان يرفع يديه ويقول: اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني الفقر ولا أصلح له. يدعو ربه بكل صدق، بكل شفافية: يا رب أنا أريد المجد، والمجد يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مال. يا ربي أنا أشعر من نفسي وأنت العالم بي وبما يصلحني أنه لا يناسبني قلة المال، لا يناسبني الفقر، فيا ربي أغنني، ويا ربي بارك لي في هذا المال. فامتحنه الله سبحانه وتعالى وأعطاه مالا غزيرا، فنجح سعد بن عبادة في امتحان الله سبحانه وتعالى له، أعطاه الله عز وجل الرزق الواسع، ومن هذا الرزق الواسع أعطاه الله الجاه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الشهرة، وأعطاه الله عز وجل المال الوفير، فاستخدم هذا الوفير في طاعة الله وفي مرضاته. بعض الناس كسعد بن عبادة ما يتحمل الفقر. لماذا ما يتحمل الفقر؟ لأجل أن يأكل هو؟ لا، ينظر إلى مشاهد في حيه، أو مشاهد في أمته، أو مشاهد في دولته، يريد أن يشارك لكن ما عنده شيء. ويصدق عليه قول الشاعر: إن الكريم الذي لا مال في يده مثل إن الكريم الذي لا مال في يده مثل الشجاع الذي في كفه شلل. تخيل شجاع ينظر إلى المعركة ما يستطيع أن يقاتل لأن يده مشلولة. كذلك الكريم الذي ليس عنده مال ويرى النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا جائعا مريضا يريد أن يقدم لكن ما يملك شيء، فهذا تأكله نفسه، هذا تحرقه نفسه من الداخل، ما يستطيع أن يتحمل. مثل كثير من الناس الآن ينظر إلى إخوانه مثلا في سوريا، إخوانه في العراق، إخوانه في بورما، يريد أن يعمل شيئا لكنه لا يملك، لا يملك. لكن هذه الدمعات التي تخرج من هذا التحسر الذي يحصل في نفسه معتبر عند الله سبحانه وتعالى. ورب درهم سبق ألف درهم إذا, إذا, إذا استحضر الإنسان النية الصالحة وصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يعمل كالتالي. الصحابة كانوا يقتسمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عند عائشة مجموعة من الصحابة يتكفلون بعشائه عند عائشة، وإذا كان عند حفصة يتكفل مجموعة من الصحابة بعشائه أو غدائه عند حفصة، وقل مثل ذلك إذا كان عند مثلا أم سلمة أو عند صفية رضي الله تعالى عنهن أجمعين. إلا سعد بن عبادة ما كان يدخل في هذا الجدول، ما كان يدخل في هذا التقسيم، ما يتحمل من نفسها أن يكون مثلا للمشاركة في عشاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد ثم أنتظر إلى الأحد القادم، ما أتحمل، أريد أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. فكان سعد بن عبادة قاسم مشترك في كل أيام الجدول، يعني قاسم مشترك مع أصحاب الأحد، وقاسم مشترك مع أصحاب الاثنين، ومع أصحاب الثلاثة والأربعة وبقية أيام الأسبوع. وهذه نفوس عظيمة، نفوس عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى، فاستعانت بالله واستهدت به وصدقت معه، فوفقها الله عز وجل وزادها هدى. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الفعل الثاني الذي كان يفعله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إليه فقراء الإسلام الذين لا مأوى لهم، هاجروا من اليمن، هاجروا من الشام، هاجروا من مكة، ليس لهم مأوى، ما عندهم قدرة أن يشتروا بيوتا أو أن يبنوا بيوتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم في هذا المسجد، حتى سكن منهم مجموعة كبيرة سموا بعد ذلك بأهل الصفة، سموا بأهل الصفة. فالصحابة المقتدرون إذا جاء المساء يذهب واحد من الصحابة يأخذ اثنين من أهل الصفة حتى يتعشى معه ثم يرجعه، يأتي الثاني يأخذ ثلاثة، يأتي الثالث يأخذ واحدا، يأتي الرابع يأخذ اثنين، وهكذا. سعد بن عبادة ما يكفيه لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، كان يأخذ 80 من أهل الصفة إلى بيته يطعمون معه ثم يعيدهم مرة ثانية في يوم واحد في الأسبوع، في كل يوم يفعل ذلك، ما دام أنه قال لربه: يا ربي أنا لا يصلحني الفقر ولا أصلح له، فأعطاه الله عز وجل المال، هنا وجب أن يجتهد في أن ينجح في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. واستمرت هذا الكرم وهذا الشرف وهذه السيادة في أحفاد سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كان من أولاده قيس ابن سعد ابن عبادة، وكان صاحب جاه وصاحب سلطان وصاحب مال. ومن طرائف القصص لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام كان يسير ومعه حشمه وخدمه، معه يعني ماذا أقول، هيلمان السلطان والثراء. فاعترضت قيس بن سعد بن عبادة امرأة عجوز كبيرة في السن فقيرة مسكينة، اعترضت طريقة، فاستوقفتهم فوقفوا، فالتفت إليها قيس بن سعد بن عبادة: ماذا تريدين؟ قالت: إني أشتكي إليك. تشتكين إلي ماذا؟ قالت: أشتكي إليك قلة الفئران في بيتي. تشتكي إليه قلة الفئران في بيتي، هل تستطيعون يا أيها المستمعون المشاهدون المشاهدات، ما الذي تعنيه هذه المرأة؟ تقول: أنا شكواي أن الفئران قليلة في بيتي يا قيس بن سعد، أن الفئران قليلة في بيتي. إذا ماذا تقصد هذه المرأة؟ وماذا قال لها سعد بن قيس بن سعد بن عبادة؟ وهل فهم منها أو من كلامها شيئا؟ نعم، فقال قيس بن سعد بن عبادة: ما أجمل ما كنيتي به يا أيتها المرأة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: املأوا عليها بيتها طعاما وشرابا وكساء. إذن هي كانت تشتكي قلة الفئران. الفئران متى تأتي في البيت؟ تأتي إلى بيت خال؟ تأتي إلى بيت ما فيه إلا الفرش فقط؟ تأتي إلى بيت لا يمر عليه الطعام شهر وشهرين وثلاثة أشهر؟ إنما تأتي الفئران إذا كان هناك بقايا طعام، فإذا كان الطعام كثيرا كثرت فيه الفئران. فهذه المرأة تقول: أنا بيتي ما يمر عليها الفئران، كأنها تقول: أسأل ربي أن يرزقني الفئران، وهي تقصد بذلك أن الفئران ما تأتي إلا لطعام، فيا ربي ارزقني الطعام، ارزقني الشراب. وهذا الذي حصل لهذه المرأة وهي تشتكي قلة الفئران في بيتها قبل تقريبا 1000 سنة أو 1400 سنة هو موجود الآن في كثير من البيوت يشتكون قلة الفئران، لكن ما يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم كما أوصلت هذه المرأة صوتها إلى قيس بن سعد بن عبادة، وإلا هم يصيحون في الليل وفي النهار إلى الملوك إلى الرؤساء إلى الأثرياء إلى المقتدرين: يا أيها المقتدرون الأثرياء، يا أيها الوزراء، يا أيها الأمراء، يا أيها الملوك، نشتقي قلة الفئران في بيوتنا بسبب ضعفهم، بسبب فقرهم، بسبب مرضهم، يريدون شيئا من الطعام. فرؤية الفار في بيوتهم تفرحهم، لأن رؤية الفار تدل على وجود شيء من الطعام، لكن ما يرونه، حتى الفار قد حرمناهم من رؤيته. فيا ويل من تسنم مسؤولية ومنصبا ولم يلتفت إلى هؤلاء الفقراء والمساكين، الفقراء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل أعداءه قبل أن يبدأ يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الفقراء المساكين سعادتك معهم، سعادتك باللقمة التي تقدمها لهم، سعادتك بتفقد أحوالهم. ويجب على من رزقه الله عز وجل فضلا من مال أو من جاه أو من سلطان أو من قدرة أن لا ينتظر حتى يأتيه الفقراء إلى بيته يطرقون بابه، بل هو يذهب إليهم. لماذا؟ لأني أنا محتاج إلى الأجر أكثر من حاجتهم إلى الطعام، لأني أنا أكسب من خلال هؤلاء الفقراء والمساكين رضاء ربي سبحانه وتعالى. فكما الله عز وجل ابتلاهم في الفقر ابتلاني بالغنى، كما الله عز وجل ابتلاهم بالمرض ابتلاني بالصحة، لينظر الله عز وجل فيهم هل يصبرون أو لا، وينظر الله عز وجل فينا هل نساعدهم أو لا. لذلك وجب على الإنسان أن يدرك هذا المعنى، وأن يشارك إخوانه، وأن يبحث عنهم، وأن يتفقد أحوالهم، عل الله عز وجل أن يقبل منه وأن يعينه وأن ييسر له. أنتقل الآن إلى أبيات أعتبرها استراحة لي ولكم لأحمد شوقي رحمه الله تعالى. تقول هذه الأبيات: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإذا المعلم ساد لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكرام ورد جميل معلمينا وأساتذتنا ومشايخنا. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر، وهي عبارة عن حكمة جميلة. تقول هذه الحكمة: والقاعدة الشرعية بحق أنا استفدتها من الشيخ المفضال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: بالتفصيل يكون التحصيل. سأشرحها لكم. بالتفصيل يكون التحصيل، يعني تصل إلى العلم الذي لم يصل إليه غيرك من خلال التفصيل، تصل إلى الصواب أو قريبا من الصواب من خلال التفصيل، تصل إلى الحكم العادل أو قريبا من العادل من خلال التفصيل. إذن حتى أوضح لكم هذه الحكمة أو هذه القاعدة، أقول: العموميات غالبا ما تكون مجانبة للصواب، غالبا ما تكون مقاربة للخطأ. مثال ذلك حينما يقول الإنسان: شعب الدولة الفلانية عندهم الصفة الذميمة الفلانية، هل كلهم أم بعضهم؟ حينما تمدح الشعب الفلاني فتقول: الشعب الفلاني طيبون، هل تقصد كل الأفراد؟ لا، كل شعب فيه طيب وفيه خبيث، فيه كريم ونبيل وفيه خسيس ولئيم، كل مجتمع. فما تستطيع بالعمومات أنت تظلم وتجانب الصواب. فما أجمل التفصيل. مثال ذلك: ما رأيك بالكتاب الفلاني؟ أقول: هذا الكتاب في غالبه جميل، لكن حينما جاء إلى الباب الفلاني ما أوافقه. ما رأيك بالداعية الفلاني، بالعالم الفلاني؟ ما شاء الله فلان في الفقه وأصول الفقه والحديث جيد، لكنه في اللغة ضعيف. فأنا حينما فصلت أكون قد وافقت الصواب أو قاربت الصواب. ما رأيك بالبلد الفلاني؟ والله أنت تقصد ماذا؟ إذا كنت تقصد سياحة هو لا يناسب للسياحة، لأن البلد حار كثير الحرارة. لكن إذا كنت تقصد شعب البلد فهم طيبون بشكل عام. إذا كنت تقصد الخدمات فالخدمات غير موجودة. فأنا حينما أفصل أكون أعطيت إجابة جميلة ورائعة. حتى في الأحكام الشرعية، ما حكم طاعة المرأة لزوجها؟ أقول هي واجبة في الأصل، لكن حينما تأمره بمعصية الله لا يجوز لها أن تطيعه. حينما يقول لها لا أسمح لك بأن تكلمي أباك أو أمك أو أن تذهبي إليهم أو أن تزوريهم أو أن تتحدثي معهم، هنا لا يمكن أن تطيعك. لكن في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، حتى في طاعة الشعوب لحكامها إنما الطاعة في المعروف. إذن ما أجمل التفصيل في المسائل الشرعية، في المسائل الحياتية، في المسائل الاقتصادية، في المسائل التربوية، في المسائل الاجتماعية، دائما فصل، فبالتفصيل يكون التحصيل. سألني أحد الناس عن مسألة من المسائل الفقهية، ما حكم السجود على حائل، يعني على شيء يمنعني من الوصول للأرض؟ هنا تذكرت تفصيل بعض أهل العلم ومنهم الإمام السعدي رحمه الله تعالى، فقال مثلا في هذه المسألة حتى أبينها لكم وأطبق القاعدة، قال إذا كان السجود على حائل منفصل عنك فلا إشكال في ذلك. مثال ذلك، أنا أسجد على الأرض لكن بيني وبين الأرض سجادة، إذن هذا الحائل لا مانع منه. أما إذا كان الحائل متصل بك، مثال هذه الغترة، أنا قبل أن أسجد على الأرض وضعتها على الأرض ثم سجدت عليها، هنا يقول أهل العلم السجود على هذا الحائل مكروه إلا عند الحاجة، كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من شدة الحر، يتقون ببعض أرديتهم شدة الحر التي عكستها الشمس على الأرض. التفصيل الثالث، إذا كان هذا الحائل من أعضائك السبعة التي يجب أن تسجد عليها فهنا تكون الصلاة باطلة. مثال ذلك، لو سجدت على يدي بدلا من أنا أسجد على الأرض أو أسجد على سجادة أو أسجد على الغترة وضعت يدي فسجدت عليها، نقول هنا أنت سجدت على ستة أعضاء، على يدين وركبتين ورجلين، لكن الوجه لم يلامس الأرض. فدائما بالتفصيل يكون التحصيل. تعلموا هذه المسألة حينما تسأل عن أي أحد، حينما تسأل عن أي كتاب، حينما تسأل عن الفرق، حينما تسأل عن الأشخاص، حينما تسأل عن الدول، عن الحكومات، ما أجمل التفصيل. إلا أن يكون في مجال التحذير فهنا لا نحتاج إلى التفصيل. إنسان طاغية، إنسان ظالم، إنسان مجرم، إنسان يضر بالناس، إنسان يلبس على الناس، إنسان يغش بالناس، فهنا الآن لست في مجال التفصيل، إنما في مجال التحذير. الحقيقة انتهى الوقت معي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.